هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن، وهو الثاني من شرح كتاب وصايا من زاد المستقنع.
يقول وبعد الأمر: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يصبه. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقوق: أولا تجهيزه، ثانيا الدين برهن، وثالثا الدين المرسل، ورابعا الوصية، والخامس الإرث. فنقدم ما يتعلق بالتجهيز. فلو مات وخلف 100 ريال وهو لا يجهز إلا 100، جهزناه بها حتى وإن كان عليه دين، لأن تجهيزه بمنزلة ثياب المفلس وطعامه وشرابه، حاجة شخصية. فكما أن المفلس الذي عليه الديون لا نبيع ثيابه التي عليه ولا نأخذ طعامه الذي أكله، لأن هذا يتعلق به حاجته بنفسه. بعد ذلك الدين الذي برهن، ثم الدين الذي بغير رهن. الديون تخرج قبل كل شيء، يقول المؤلف رحمه الله: من كل ماله، لا من الوصية، من كل المال. ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعدها الميراث، سواء أوصى بالدين أم لم يوصي. وقول مالك رحمه الله: من دين وحج وغيره، يشمل الكفارات إذا كان عليه كفارات، والزكاة إذا كان عليه زكاة، لأن هذا واجب لله عز وجل، الحج كذلك. ولنضرب لهذا مثلا برجل توفي وأوصى بالثلث وعليه دين، الدين 10,000 ريال، ولما توفي لم نجد عنده إلا 10,000 ريال، ماذا نصنع؟ نعم، يقضى دين، حتى وإن كان أوصى بشيء يبطل، حتى لو أوصى بشيء معين نبطل الوصية ونبيع في الدين. الدين مقدم على الوصايا وعلى المواريث. ولعل قائلا يقول: أليس الله تبارك وتعالى قدم الوصية على الدين فقال: من بعد وصية يوصي بها، وفي الآية الثانية يوصى بها، وفي الآية الثالثة: من بعد وصية توصون بها أو دين، يوصين بها أو دين. فبدأ بالوصية، والقاعدة أنه يبدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم. فالجواب عن هذا من وجهين: أولا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. ثانيا أن الحكمة في تقديم الوصية هو الاعتناء بها، لأن الوصية لا مطالب بها، والدين له مطالب. فالوصية لما كانت لا مطالب بها ربما يتوانى الورثة في تنفيذها أو يجحدونها أيضا، والدين لا يمكنهم هذا. لو أنهم توانوا في قضائه فصاحبه يطالب. فهذا هو الحكمة في تقديمها، وهو الاعتناء بها لأنها إيش؟ لا مطالب بها، فيخشى أن يتوانى الورثة في تنفيذها أو يجحدوها نهائيا، لذلك قدمت على الدين. الخلاصة: يقضى الدين قبل الوصية، وبعد قضاء الدين نرجع للوصية وننظر. إن استغرقت أكثر من ثلث الباقي بعد الدين لم ينفذ منها إلا الثلث، ثلث الباقي بعد الدين. فإذا قدرنا أن الرجل عنده 40,000 40,000 وعليه 10,000 دين وقد أوصى بالثلث، فكم نجعل الوصية في هذه المسألة؟ 10,000. ولو أننا اعتبرنا الوصية قبل الدين لكان 13,333 وثلث، لكننا لا نعتبر الوصية إلا بعد قضاء الدين، فنخرج أولا الدين ثم ننظر ثلث الباقي وننفذ منه الوصية. ولهذا قال من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، يعني وإن لم يوصي بقضائه هذا الميت المدين، لأنه حق واجب عليه. وسبق لنا أنه إذا كان هذا الدين ليس به بينة فإنه يجب عليه إيش؟ أن يوصي به، يجب عليه أن يوصي به. طيب، فإن قال يعني الميت أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، الميت قال أدوا الواجب من ثلثي الحج أو الكفارة أو الدين، نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به، نخرج الدين من الثلث. فإما أن يزيد الدين على الثلث، وإما أن ينقص، وإما أن يساوي. أنتم معي ولا طايرين؟ نعم. إذا قال أدوا الواجب علي من زكاة أو غيرها من الثلث، ماذا نصنع؟ نعزل الثلث ثم نبدأ بقضاء الواجب عليه. إما أن ينقص الثلث عن الواجب أو يزيد أو يساوي. إن ساوى فالأمر واضح، يعني قال أدوا الواجب من ثلثي، ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث 10,000 وأن الدين 10,000، ماذا نصنع؟ نخرج الثلث ولا يكون له وصية، لأنه أوصى أن يقضى الدين من الثلث وقد أديناه. طيب، لما أفرزنا التركة وجدنا أن الثلث 7,000 والدين 10,000، ماذا نصنع؟ نأخذ من بقية التركة، يعني نوفي الواجب 7,000 ونأخذ 3,000 الباقية من التركة، وهذا واضح. طيب، الصورة الثالثة، قال أدوا الواجب من ثلث وثلثه 10,000، أحصينا الواجب وجدناه 7، نخرج 7 في الواجب والباقي تبرع، الباقي نصرفه في أعمال تطوعية. استمع، يقول المؤلف قال أدوا الواجب من ثلثه بودئ به، فإن بقي منه شيء، منه أي من الثلث شيء، أخذه صاحب التبرع، وإلا يعني وإلا يبقى شيء سقط صاحب التبرع. وقوله وإلا يدخل تحتها صورتان، الصورة الأولى أن يكون الثلث بقدر الدين، والصورة الثانية أن يكون الدين أكثر من الثلث، واضح؟ طيب، وما هو الأفضل للميت؟ يقول هذا يرجع إلى حال الورثة، إذا كانوا أغنياء فليكن قضاء الواجب من التركة، من رأس المال، وإذا كانوا فقراء فليقل من ثلثي حتى لا يضيق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله باب موصى له. عندنا الآن موصى له وموصى به وموصى إليه وموصي، أربعة. الموصي معروف، المتبرع، الموصى له من أوصى له الميت ليكون الشيء له ملكا، والموصى به العين التي أوصى بها أو المنفعة، والموصى إليها نظير الوكيل في حال الحياة، يعني الذي يؤمر بالتصرف بعد الموت، وسيأتي إن شاء الله. قال: تصح لمن يصح تملكه. هذه القاعدة، إذا قيل من الذي يصح الوصية له، فالجواب كل من يصح تملكه. طيب، أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. فلو أوصى لعبد غيره، لو أوصى لعبد غيره فالوصية لا تصح. لماذا؟ لأن عبد الغير لا يملك على ما هو المشهور من المذهب. لا، لو أوصى لجني له صاحب صديق من الجن، نعم، يخدمه ويساعد على أموره، نعم، ويطلب العلم عنده، فأوصاله، أوصاله بشيء، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لا يصح. مع أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يقبل قول الجني أن ما بيده ملكه، يقبل قوله أن ما بيده ملكه، يعني لو وجدنا جني بيده محفظة يحضر الدرس، نعم، وقال المحفظة لي، ولكن سامي العقيل قال هذه محفظتي، نقول هات الشهود، هي بيده، بيد الجن، فهي له إلا إذا أتجب الشهود. فأشكل على بعض المتأخرين، قال: كيف يقول الفقهاء إنها لا تصح الوصية للجن لأنه لا يملك، ويقولون إنما بأيديهم يقبل أنه لهم؟ أجابوا عن ذلك إن صح، يعني أنا أقول ما قاله الفقهاء، قد وافق أو لا وافق، إن صح فالفرق واضح، الفرق ظاهر، لأن الوصية لهم تمليك جديد، وما بأيديهم ملك مستمر فهو لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ملكهم كل عظم ذكر رسول الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحمه، قال لهم: كل عظم لكم، كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وهذا يدل على أنهم يأكلون، وكل بعرة فهي علف لدواب. طيب، هل يصح أن يوصي لملك، لجبريل، ميكائيل، إسرافيل؟ لا يصح. ليش؟ ما يملك الملك، لا يملك الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لا يأكلون ولا يشربون، صمت، يعني ليس لهم أمعاء وليس لهم معدات ولا شيء، صمت، فهم لا يملكون ولا تصح الوصية لهم. طيب، إذا أوصى لدابة قال: هذه وصية لبعير فلان، لأنه ركب البعير وجدها هملاجة سهلة، نعم، فقال: صنعت إلي معروفة سأكافئها، وأوصى بهذه البقعة من الأرض الزراعية، قال: هذه لبعير فلان وصية، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأنها لا تملك. طيب، المهم القاعدة: من الذي يصح تصح الوصية له؟ كل من يصح تملكه، ومن لا فلا. طيب، الآن جاءت الأسئلة. يحيى،
هل في أحد يقول وصيت لجبريل؟
يقول إيش؟
وصيت لجبريل أو لجني؟
إيه، كيف؟ لا، جني ما 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 مر علي، لكن الملائكة في ناس جهال ما دون، أما الجن فلهم أصدق من الإنس، لهم أصدقاء من الإنس، وأسمع أنه فيما سبق يحضرون الدروس، يحضرون الدروس، ما أدري يلقون أسئلة وما يلقون ما أدري، لكنهم يسمعونهم لا ما يرى، ورب لكن ربما يرى الجن، ربما يرى. نعم
مثال احد وصى جبريل،
ايش
لو احد وصى جبريل او ميكائيل ماذا يفعلوا بالماء؟
للورثه. اي نعم، لان ما تسعى الوصي
اذا توصل الدابه، هل تصرف في شؤون الدابه هذه؟
المذهب لا تصرف، لكن في ما احنا سنذكر المؤلف الظاهر في قول ثاني أنها تصح، لكن إذا كانت الدابة من 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 دواب الجهاد فالوصية لها صحيحة بلا أشكال، لأن المقصود هو إحياء الجهاد والمعونة على الجهاد. مثل لو أوصى للخيل التي يجاهد عليها في سبيل الله، هذه لا أشكال في جوازها لأنها قربة، لكن لدابة فلان هذا هو محل الخلاف، بعضهم يقول تصح ويصرف في مصلحتها وبعضهم يقول ما تصح. نعم يا سليم.
إذا إنسان مات ووصى بإنسان لا صدق، هو يحب الإنسان وورثته يعني لا صدق
إنسان، يعني أوصل لشخص لا يصلي ولا الموصي لا يصلي؟
لا الموصال.
وذاك يحبه
أوصال،
أنت تقول أنه يحب، سحبت كلمة تحبه؟
ما أقدر أحكم على هذا.
طيب على كل حال، هل يصح تملك أو لا يصح؟ على كل حال المذهب يصح، تصح الوصية للكافر، لكن المرتد يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا، لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال حتى ورثته لا يرثونه. وسارق الصلاة مرتد عن الإسلام. نعم. إيش؟ إيش؟
السفيه.
السفيه. تصح وصيته؟ نعم تصح وصيته، لأن التبرع هذا بعد الموت. أما عطيته لا تصح. نعم. لا بأس، لأن السبيل يصح تملك ويكون الموصى به عند وليه. نعم. نعم ستأتي بكلام المال. ليش
لحمل
سأتي. نعم هذه المشهور من المذهب انها تجزئ، تبرأ بها ذمته. وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن ان ذمته لا تبرأ، لانه مات وهو لا غير ناوي اخراجه، واخراج غيره عنه لا ينفعه، لكننا نلزم الورثه بالاخراج لان فيها حق للفقراء، وهذا لا شك اخراجها واجب. اما هو فنقول امره الى الله، ومعلوم ان ترك الزكاه ليس كفرا، فيكون داخلا تحت المشيئه ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه. والنصوص تدل على التعذيب من منع الزكاه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. نعم.
قلنا فيما اذا اوصى لعمر
لعبده،
فيما اذا اوصى لعمر
لعمه
لعمر ثم اوصى لزيد نفس
العين. أنا أقول الراجل. المذهب يشتركان فيها.
يمكن الدم.
نعم.
يمكن الدم.
لا ما يمكن، لأن العين واحد.
اشتراك.
لا ما يمكن. وأوصى بها كلها لزيد ثم أوصى بها كلها لعمر.
الموصى لهما هي الوصية. أشكر. قد قررنا فيما سبق أن الوصية الواسعة الثلث نفذت جميعا. وإلا رجع المال على جميع غير صورة الوصية التي تنفذ جميع
ما دون الثلث
لغير
واحد.
هذه الصورة
الصورة هذه أوصى بعين واحد، العين الواحدة ما تسعى على اثنين إلا إذا قال إنها له. إذا قال أوصيت بهذه السجارة لزيد وعمر فهي لهما اشتراك ملك، إن قبلها فهي لهما، وإن ردها أحدهما رجع نصيبه إلى التلك. أما إذا أصابها لزيد ثم أصابها لعمر فالمذهب أنه لهما جميعا، لهما جميعا، لكن اشتراك تزاحم، لأن أوصى لكل واحد منهما بكل العدل، فيشتركان فيها اشتراك تزاحم، وإذا رد أحدهما عادت للثاني، لأنه قلت أصابها بعينها له. قرينة؟
نعم. الأولى قرينة، إذا ما في قرينة اشترك الوصاة.
كيف؟
ما سبق إذا لم يدرس أن الوصية
تتغير. هذه ما هو ما أوصى بعين، أوصى بشيء مشاع. هذا أوصى بعين واحد، سيارة أو بيت أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ نعم. ما بقول لا ما قال لزيد ثم عمر، أوصى بها لزيد ثم بعد ذلك كتب وصية أخرى لعمر. أما إذا قال أوصى بها لزيد ثم لعمر فهذا يشتركان فيها اشتراك ملك. لا هذا ترتيب ذكري ما هو ترتيب معنى. متى تكون وصية واجبة؟ إيش؟ إذا كان عليه دين. يعني إذا كان عليه دين أو حق لا يثبت إلا بوصيته وجبت عليه الوصية. مثاله أعد ثالو ليس بينهما بين إنسان اشترى من شخص دارا مثلا أو استقرض منه قرضا وليس به بينة فيجب عليه أن يوصي بذلك. متى تجوز يعني ما متى أو ما هي الحالة التي تجوز فيها الوصية؟ لا الجواز مستوى الطلب لكل ماله. نعم كيف الفقير لازم فقير؟ ما أسعى أن تكره أسعى أن تجوز.
تجوز بالكل لمن لا ورثه.
نعم تجوز بالكل لمن لا ورثه. يعني إذن الحال التي تجوز فيها الوصية هي تكون جائزة إذا كان
لا
ورثه. لا ورثه. طيب نعم الصواب ما هي الوصية المستحبة؟ كم الخمس؟ طيب ما هو الدليل على ان الافضل ان يكون بالخمس؟ الخمس تمام. هل تجوز الوصيه بالربع؟ نعيم انا اريد الولد لكن ما يخالف. طيب تجوز بالربع الدليل؟ فأجاز الثلث والربع إذا أجاز الثلث من باب أولى أن يجوز الربع. بارك الله. طيب الوصية للوارث آدم؟ جائزة أو غير جائزة؟ غير جائزة. الدليل هذه دليل. أيضا الآخر من القرآن لكن ما هو الدليل؟
الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ليوصيكم الله في أولادكم
وغير وليد لا تعرف؟ لا غير هذا الشيء غير هذا بن هارون
لما ذكر حقوق الورثة قال تلك حدود الله
نعم لما ذكر قسمة الميراث قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله طيب هل المعتبر بكونه وارثا او غير وارث الوصية او الموت؟ الموت. طيب مثل بمثال اوصى فيه لشخص غير وارث فكان عند الموت وارثا.
لو اوصى لاخيه مع وجود ابنه.
نعم.
الاخ هنا غير وارث.
نعم.
قبل وفاته توفي الابن صار الاخ وارث.
نعم. احسنت. أوصى لأخيه مع وجود ابنه أي ابن الموصي ثم توفي الابن وصار الوارث الأخ فالوصية هنا لا تصح لأنه أصغر وارثا هل يثبت الملك بالقبول أو يثبت بالموت جزاء بالقبول هذا قول ولا والمؤلف ايش يقول الملك به عقب الموت فعلى كلام المؤلف ان يثبت الملك من حين الموت اذا قبل والمذهب لا يثبت الا بالقبول لانه قبل ذلك لم يكن في ملك هل هناك مثال يتبين به الخلاف فيصل مثال آخر أوصى وليد
أوصى بيت يا شيخ أوصى بيت وإيجارها يفي كل يوم فما قبل الموسى له الوصية إلا بعد 10 أيام صار إنما 1000 ريال فعلى القول المؤلف يقوده الموسى له كله
موسى له
يعني لما مات الموسى
لما قبل نعم
هذا القول الثاني المذهب انه بالقبول فمدما لم يقبله الا بعد 10 ايام فالالف ريال كله للورثه
يكون للورثه تمام طيب يقول المؤلف رحمه الله ان الواجب على الموصي يخرج كله من ماله ولا من ثلثه كلها من ماله ولا من الثلث من ماله مثل رجل أوصى بالثلث ثم توفي فكان عليه دين هل نخرج الدين من الثلث ويتوفر للورثة الثلثان أو يخرج من كل المال مثل هذه الصورة
من أوصى بثلث وكان الدين أكثر من الثلث وجب
مثال يعني أوصى بثلث وعنده 400
وكان الدين أكثر من 400 فوجب إخراجه من بقية المال
وكان الدين 200 وخلف 400 وقد أوصى بالثلث ماذا نعمل كم الدين؟ 200 ويبقى. طيب نخرج ثلث من 200 أم ماذا؟ ها ما جدي؟ ها المال 400 الدين 200 كنا يخرج الدين من رأس المال من 400 أخذنا 200 الثلث الآن هل نعتبر من 200 ولا نقول ذهب مع الواجب؟ ذهب مع الواجب. إذن ما الفائدة من قول يخرج من المال؟ ها أجانا بالدين وأعطانا صاحب الحق من الباقي.
الشيخ
نقول
ان اوصى ان يخرج الدين من الثلث.
لا دعنا نوصى كلام المؤلف
اذا يبدا بالدين اولا ثم يخرج الثلث من الباقي.
يبدا بالدين اولا ثم يخرج الثلث من الباقي ثلث الباقي كذا توافقون على هذا؟ طيب اذا قال اخرج الثلث الدين من ثلثي نعم بدأ به. طيب إن زاد الثلث على الدين لصاحب التبرع يعني يصرف في وصيته، وإن نقص الثلث عن الدين يخرج من باقي التركة بارك الله، وإن كان بقدره يدفع لصاحب الدين ولا يبقى لصاحب التبرع شيء. طيب هنا مسألة لم نذكرها لكن نذكرها الآن، إذا تزاحمت الديون فهل يبدأ بالأول بالأسبق؟ وإذا كان فيها حق لله وحق للآدمي هل يبدأ بحق الله أو بحق الآدمي؟ أفهمتم؟ عندنا مسألتين، المسألة الأولى إذا تزاحمت الديون وصارت أكثر من المال فهل نبدأ بالأسبق أو يتساوى الجميع؟ وإذا كان فيها دين لله ودين الآدمي هل نبدأ بدين الله أو بدين الآدمي أو يشتركان؟ أفهمتم؟ المسألة الأولى نقول إن الديون تشترك والنقص يكون على الجميع لأن تعلقها بالدين نعم لأن تعلقها بالتركة ورد على التركة في آن واحد. متى؟ عند موت المدين، فلا فرق بين الدين السابق واللاحق. مثال ذلك عليه دين لزيد 3000 استدانه قبل سنة من موته، وعليه دين لعمر 3000 استدانه قبل 6 أشهر من موته ثم مات ولم نجد في تركته إلا 3000، هل نعطيها زيد لأن دينه أسبق؟ لا، نقول النقص بالقسط. وكيف ذلك؟ ننسب التركة إلى مجموع الدين، أنسب 3000 إلى مجموع الدين كم؟ 6000، يكون النصف، فنعطي كل واحد نصف حق. المسألة الثانية، هل إذا اجتمعت ديون لله وللآدمي هل نقدم دين الآدمي أو دين الله أو هما سواء؟ في هذا 3 أقوال للعلماء. القول الأول يقدم دين الآدمي، والثاني يقدم دين الله، والثالث يشتركان. مثال هذا رجل مات وفي ذمته 5000 زكاة وعليه لزيد 5000، ولما توفي لم نجد إلا 5000 فقط. فالدين أكثر من الوصية من التركة، الدين أكثر من التركة. فهل نصف 5 في الزكاة أو في دين الآدمي أو يشتركان؟ هذه صورة المسألة على الخلاف. فمنهم من قال يقضى دين الآدمي فنعطي 5000 اللي يتركها نعطيها من زيدا الآدمي، وعلل ذلك بأن حق الله مبني على المسامحة وهو غني عنا سبحانه وتعالى، وحق الآدمي مبني على المشاحة وهو بحاجة إلى حق، فيقدم. ومنهم من قال يقدم حق الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وأحق ثم تفضيل، فيقدم على الحق المفضل عليه. وعلى هذا القول نخرج 5000 التي في التركة لأي شيء؟ زكاة، لأهل الزكاة. والقول الثاني الثالث يتساويان لأن كل منهما دين في ذمة الميت، فلا يفضل أحدهما على الآخر. وهذا هو المذهب عند الأصحاب رحمهم الله، وهو الصحيح. فإن قال قائل ما هو الجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، قلنا الجواب أن معنى الحديث إذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أيجزئ عنها؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. والمسألة لم ترد في حقين أحدهما لله والآخر للآدمي حتى نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن دين الله مقدم، إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم القياس، يعني فإذا كان دين الآدمي يقضى فالله أحق بالوفاء. ونجيب عن قولهم أن القول الآخر أن حق الآدمي مبني على المشاحة والحاجة بأن حق الله عز وجل يكون لعباد الله. فالزكاة مثلا لمن؟ للمخلوقين، هي للمخلوقين، ما هي لله عز وجل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينتفع بها، هي للمخلوق. فهي في الحقيقة حق لله وفي نفس الوقت حق لعباد الله. وكذلك نقول في الكفارات وغيرها مما يجب على الإنسان لله عز وجل. وهذا القول أعني القول بأنهما يتحصان ويشتركان هو القول الراجح. نأخذ الدرس الجديد. قال باب الموصى له. سبق لنا أن الوصية تشتمل على فيه وصية وموصي وموصى له وموصى به وموصى إليه. الوصية هي العقد الصادر من الموصي، والموصي هو فاعل الوصية، والموصى له من له الوصية، والموصى به الشيء الذي أوصى به الموصي، والموصى إليه الذي عهد إليه بالتصرف في الوصية وهو بمنزلة الوكيل بالنسبة للحي. قال تصح لمن يصح تملكه، وسبق شرح هذا. وعلى هذا لو أوصى لعبد غيره وقلنا بأن العبد لا يملك لا تصح الوصية، فلا يقال إنها تصح وتكون لسيد، لأن الموصي قد يقصد نفس العبد، يريد رحمته والبر به، فنقول هذا لا تصح الوصية. هل تصح لعبد نفسه؟ يقول المؤلف: ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل إلى آخره. الوصية لعبده فيها تفصيل: إن أوصى له بمشاع كالثلث ونحوه فلا بأس، ثلث، ربع، سدس، خمس، لا بأس، يصح، لأنه يدخل فيه الوصية لنفسه، يعني هو نفسه يدخل في الوصية، فإذا ملك الجزء في الوصية صار حرا فصح أن يتملك. هذا وجه الفرق بين عبده وعبد غيره. الآن لنفرض عنده عبد يساوي ألفا، وعنده ألف عروض تجارة تساوي ألف، وعنده نقود ألف، أوصى لعبده بثلثه، يدخل العبد في الوصية ولا ما يدخل؟ يدخل، يعني ثلث مشاع يشمل العبد والعروض التجارة والنقود، فيعتق ثلث العبد مثلا، وينجر العتق إلى العبد كله بالسراية، ثم إن زاد يقول: ويعتق منه بقدره، أي بقدر المشاع الذي أوصى به سواء الثلث أو الأقل، ويأخذ الفاضل إن فضل بأن تكون قيمته أقل من المشاع، من الجزء المشاع الذي أوصى له به، أوصى له بالثلث، للعبد بالثلث، انتبه معنا، أوصى للعبد بالثلث تصح الوصية. قدرنا العبد بعد موت سيده وجدنا أن الثلث 10,000 والعبد يساوي 7,000، يعتق العبد ولا لا؟ يعتق العبد، باقي بالثلث، من يأخذه؟ العبد. ولهذا قال: يأخذ منه ويعتق منه بقدره، أي بقدر الثلث إن كانت قيمة العبد أكثر من الثلث، ويأخذ الفاضل إن كانت قيمة العبد عجيب جماعة أقل من الثلث. طيب، المثال مثال آخر: إذا صار قيمة العبد أكثر، أوصى لعبده بثلث، ثلث مال، ثم توفي، قدرنا الثلث وجدنا أن الثلث 10,000 ريال والعبد يساوي 15,000 ريال مثلا، ماذا نصنع؟ نقول: يعتق من العبد ثلثه، يعتق من العبد ثلثه. ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث وقيمته تزيد على الثلث، فلا يعتق منه إلا مقدار الثلث. وإن ساوى العبد الثلث عتق وليس له شيء، فصار إذا أوصى لعبده بمشاع كثلثه إما أن تزيد قيمة العبد أو تنقص أو تساوي كما سمعنا. قال: ويعتق منه بقدره، أي بقدر المشاع الذي أوصى له به، ويأخذ الفاضل. من اللي يأخذ الفاضل؟ العبد. وبمئة أو معين لا تصح له. هذا التفصيل الثاني، الجانب الثاني من التفصيل. أوصى لعبده بمئة، قال: أوصي لعبدي بمئة ريال بعد موتي، فالوصية لا تصح ولو كان عبده. نعم، ولو كان عبده، لأن عبده لا يملك وهو غير داخل في الوصية. المسألة الأولى إذا وصل بالمشاع وداخل في الوصية، هذه هو غير داخل في الوصية. أوصى لعبده ببيت، الميت أوصى لعبده ببيت، قال البيت الفلاني الشعبي لعبده، تصح الوصية أو لا؟ لا تصح. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، فصار الوصية لعبد الغير غير صحيح، سواء أوصى له بمعين أو بمقدر أو بمشاع. الوصية لعبده إن أوصى بمشاع صح، إن أوصى بمقدر كمئة أو بمعين لا تصح، والفرق واضح، لأنه إذا أوصى بالمشاع صار من جملة المشاع من؟ العبد، فيعتق منه بقدر الثلث أو بقدر المشاع الذي أوصى به له. وتصح بحمل ولحمل، تحقق وجوده قبلها. الوصية بالحمل والوصية للحمل بينهما فرق. الوصية بالحمل يعني أن الحمل يكون هو المصاب، والوصية للحمل يعني أن الحمل الموصى له المملك الذي يعطي الوصية. فيجوز أن يوصي بالحمل ويقول مثلا أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان، ويريد الحمل اللي في البطن، ما هو الحمل المستقبل، الحمل الذي في البطن. كشفنا عنها وجدنا أنه لا حمل في بطنها، ماذا تكون؟ الوصية باطلة، الوصية باطلة لأنه غير موجود. طيب حين الموت غير موجود، ليس في بطنها حمل، بعد الموت وجد الحمل.
أخي الكريم اقلب الشريط من فضلك.
الوصية باطلة لأنه غير موجود. طيب حين الموت غير موجود، ليس في بطنها حمل، بعد الموت وجد الحمل. نعم، لماذا؟ لأنه لم يوجد إلا بعد الوصية. طيب كذلك الحمل، إذا أوصى لحمل فلانة، لحمل فلانة يعني الذي في بطنها، إن كان الحمل موجودا حين الوصية صحة الوصية، ولكن لا يملكها إلا إذا استهل صارخا كالميراث، وإن لم يكن موجودا فإنها لا تصح الوصية. لكن متى نتيقن الوجود؟ نتيقن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش، إذا ولدت قبل ستة أشهر وعاش نعلم الآن أنه موجود حين الوصية. لماذا؟ لأن أقل حمل يعيش فيه المولود كم؟ ستة أشهر، ستة أشهر. الدليل مركب من آيتين. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، حمله وفصاله ثلاثون شهرا. كم ثلاثون الشهر بالنسبة للأعوام؟ سنتان ونصف. وقال عز وجل وفصاله في عامين، فصاله في عامين، أسقط عامين من ثلاثين، يبقى كم؟ ستة أشهر. فيكون الاستدلال الآن مركبا من دليلين. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك ابن مروان الخليفة المشهور ولد لستة أشهر، ولد لستة أشهر، لكن الغالب أن الحمل يكون تسعة أشهر بالنسبة للآدميين. ولحمل حقق وجوده قبلها وإذا أوصى إلى آخر. نمشي ولا في أسئلة؟ نعم.
إذا أوصى
لعبده بمشاة وكان هذا العبد 15,000 والوصية 13,000 بعد الثلثة والباقي ما يسعى عليه
كيف؟
بقية
لا ما يسعى عليه ما يسعى عليه
حديث الشيخ
اي نعم على القول بالاستسعى يمكن على القول بأنه يستسعى يعتق الباقي ويستسعى لا نعم ايش
الحديث
اي هذا في حياته هذا بعد الموت الوصية هذه بعد الموت أما في علاه ما يسعى نعم ايش لا تصح الوصية لا تصح الوصية لعبده الا اذا اوصى بمشاء اما بمعين او مقدر من المال لا تصح نعم جانب هذا
تملك العبد
نعم الذي يظهر أن تملك العبد يصح خصوصا إذا ملكه سيد إذا كان مملك السيد أنه يملك يلا امشي تعرفون كيف يكون ننسب ننسب التركة إلى الدين التركة 5 الآن والدين 10 انسب 5 إلى 10 النصف فيكون لكل واحد النصف 250 للزكاة و 250 للآدم أن تنسب الأقل إلى الأكثر أربعة لم يكن على شرط يرد في التركة نعم ارفع صوتك جزاك الله خير الديون
يعتبر فيها اذا كان بعضها مؤجل وغير مؤجل
لا كلها سوى لان المؤجل حل بالموت نعم يا سليم
العبد المدبر اللي له سيء وليس له وارث ومات السيد وبقى العبد يستحق المال
الشيء
والمال
من؟
العبد
عبد مدبر يعني قال سيده إذا مت فأنت حر طيب ومات السيد
مات السيد وماله وارث
إيه يكون حر
وله مال
من له مال
السيد مال لكن يستحق العبد الشيء والمال
إذا لم يوجد عاصب ينظر على خلاف العلماء هل المولى من أسفل يرث كالمولى من أعلى أو لا يعرف تعرف الفرق المولى من أعلى منه السيد أو أنه لا يرث في خلاف المذهب لا يرث المولى من الأسر وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال نعم
الثلث
فقط قلنا ما زال عن الثلث يعطى العبد. نعم. لأن قيمة العبد مثلا أقل من الثلث. فاللي بين قيمة العبد والثلث يعطى العبد. لأنه أوصله بالثلث. لا لا ما هي أكثر. كيف أكثر؟ الثلث 3,000 وقيمة العبد 2,000. يأخذ 3,000. لا إذا زادت قيمة العبد على الثلث يعتق بقيد الثلث فقط.
رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا باب الموصى له: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف ثلث من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى حتى
يعلم حجة
مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ، ولا تصح لملك وبهيمة وميت. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف فالنصف. وإن وصى بماله
لابنيه
وأجنبي فردى فلو اتفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل أوصى لحمل من ذات زوج، ووضع الحمل بعد 8 أشهر، هل يستحق أو لا؟
لا ما يستحق.
لماذا؟
لأنه إنما يستحق إذا وضع لأقل من 6 أشهر، فيتحقق أن الوصية كانت عند وقت وجود الحمل في بطن الأم.
لا يكون له،
لا.
لأنه يحتمل أنه نشأ من جماع بعد الوصية،
لا.
فلا نتحقق. إذن ما لا نتحقق إذا كانت ذات زوج أو سيد يطمئها إلا إذا ولد لأقل من 6 أشهر. طيب، إذا أوصى بحمل هذه الشاة، قل لي إينا. قال لك: أوصيت بحملها الذي في بطنها لفلان، يصح مطلقا؟
ان تبين الحمل
اذا كان موجودا حين الوصية، صح. والا فلا. وهذا يعرفه اهل الخبرة. طيب، رجل أوصى وليس عليه حج، أما قرن هذا. طيب، نبدأ. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد. إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، كرجل أدى فريضة الحج ثم أوصى، قال: أوصيت أن يحج عني بألف. وجدنا من يحج عنه ب500، يقولون إنه يحج عنه مرة أخرى حتى ينفذ الألف، لأنه قال يحج عني بألف ولم يقل حجة، قال يحج عني بألف، فيحج بكل ثلث حجة بعد أخرى حتى ينفد، لأنه عين أن يكون الثلث في الحج فيحج عنه. وإذا قال: أوصيت أن يحج عني حجة بألف، قيده، فهل إذا حججنا عنه ب800 نحج عنه أخرى، أو نطلب من يحج عنه من يحج عنه بألف؟ هذا في التفصيل. إذا قال: أن يحج عني فلان بألف، أعطينا فلانا الألف كاملا وقلنا حج، لأن تعيينه الشخص وتعيينه أكثر مما تستحق الحجة يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه الألف ولو كان يحج 300 مثلا. طيب، وإن قال: يحج عني فلان بألف، فماذا نصنع؟ يقول: يحج عنه فلان حجة بعد أخرى حتى ينفذ الألف، لأنه لم يقيده. أما إذا قال: يحج عني حجة بألف ولم يعين الشخص، فهنا لا نحج بالألف إذا وجدنا من يحج بأقل، لأنه لا يظهر أنه أراد منفعة شخص معين، بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد من يحج إلا بإيش؟ إلا بألف، فقيدها بالألف بناء على ظنه أنه لا يوجد من يحج إلا بألف. والناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافا عظيما، أدركنا من يحج بخمسين ريال، الآن لا يحج إلا كم؟ 500؟ أين ب5000 أو ب3000؟ فتغير الحال. فربما يكون هذا الموصي الذي قال يحج عني حج بألف ظن إيش؟ أنه لا يوجد من يحج إلا بألف، فإذا وجدنا من يحج ب500 رددنا الباقي في التركة. فهذا هو تفصيل تعيين الحج بألف أو بأكثر أو بأقل. قال ولا تصح لملك، لا تصح الفاعل يعود على الوصية لملك، لأن الملك لا يملك، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يملكون، لأنهم ليسوا بحاجة للأكل والشرب، بل كانوا صمدا يعني لا أجواف لهم، يلهمون التسبيح، يسبحون الله تعالى الليل والنهار لا يفترون. ولا تصح الوصية لبهيمة، لا تصح للبهيمة، لأن البهيمة لا تملك، لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتها، فيخرج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها، هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد، فإن كانت من خيول الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لا صحيحة، لأن المقصود إيش؟ المقصود الجهاد ما هو البهيمة. ولذلك لا يقوم بقلب الموصي أنها لهذا النوع من الخيل أو من الإبل، بل لعموم الإبل والخيل. فصار الوقف الوصية للبهيمة لا تصح على المشهور من المذهب بناء على إيش؟ على أنها لا تملك. ومن شرط صحة الوصية أن تكون لمن يملك، لكن نقول تخريجا على قول من يقول بصحة الوقف على البهيمة ويصرف في علفها ومونتها، نقول قياسا عليه وتخريجا عليه أنه يصح تصح الوصية للبهيمة وتصرف في علفها ومؤونتها. فإذا قال أوصيت لجمل فلان بكذا وكذا صححنا الوصية على هذا. كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيمة، مثل إيش؟ مثل جهاد، أو يكون هناك بهائم يعني إبل، يعني إبلا أو بقرا تنقل الماء للمحتاجين في الأحياء، وأوصى لهذه الإبل أو البقر، فلا شك أن الوصية صحيحة ويصرف في مؤونتها وعليها. ولا تصح لميت، لأن الميت لا يملك، أليس كذلك؟ طيب إذا كان لا يملك كيف تصح الوصية له؟ وقيل تصح الوصية للميت وتصرف صدقة له في أعمال الخير، وهذا القول هو الراجح، أنها تصح للميت لا على سبيل التمليك، لأن الميت لا يملك، وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا أوصى لميت لا يريد أن يشترى له طعام يأكله أو شراب يشربه أو لباس يلبسه، وإنما يريد إيش؟ أن يصرف في أعمال الخير لهذا الميت. لكن لو قال أنا أريد تمليك الميت، قلنا الوصية غير صحيحة، هذا تلاعب، لأن الميت لا يملك ملك، الميت ينتقل إلى غيره إذا مات، فكيف يملك؟ يقول: فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم، إذا وصى لحي وميت قال: أوصيت بألف ريال لزيد وعمر الميت، وهو يعلم أنه ميت، فالكل للحي. وجه ذلك أن اشتراكهما اشتراك تزاحم، فلما تعذر أن يكون نصيب الميت له عاد إلى الحي، لأنه يعلم أن الميت لا يملك. وعلى القول الذي رجحنا ماذا يكون؟ يكون للحي النصف وللميت النصف، ويكون صدقة له. وإن جهل موته فالنصف. ووجهه أنه إنما أوصى للحي والميت بناء على أن الميت موجود حي، وعلى هذا البناء يكون الموصى به بينهما نصفين. تعذر إيصال حق الميت إليه فيبقى حق الحي هو النصف. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع. إن وصى لابنيه وأجنبي بكل ماله، قال: أوصيت بمالي لزيد وابني بكر وخالد، الوصية بما زاد على الثلث باطلها أو لا؟ باطلة إذا ردها الورثة. هذان الابنان رد، قال: لا نقبل ما زاد على الثلث ولا نجيزه. ترجع الوصية من المال كله إلى الثلث، فيصير الثلث بين ثلاثة: الابنين والأجنبي. فماذا يكون نصيب الأجنبي؟ التسع. واضح ولا فيه نظر؟ واضح. طيب، قال: أوصيت بمالي لزيد ولابني فلان وفلان. واضح. طيب، إذا أوصى بماله كله ورد الورثة، قالوا: ما نقبل الوصية بالمال كله. ترجع الوصية إلى إيش؟ فراس. ها؟ لا، هو أوصى الأجنبي والورثة ورد الوصية. لا، هو الآن هو وصى، المسألة وقع، هذا وقع، أوصى لابنيه وأجنبي بالثلث فرد الوصية. لما رد الوصية تعود إلى الثلث. الثلث يكون بين الأجنبي والابني ثلاثا. ثلث الثلث كم هو؟ التسع. ولهذا قال: فرد فله التسع. واضح يا جماعة؟ طيب، كأن فراسا أشكل عليها الوصية للوارث. إذا أوصى للوارث بقدر نصيبه ما في بأس. لو كان له ابنان وقال: أوصيت لابني بمال كله، يجوز؟ يجوز، لأن ما في أحد غيره. قال: باب الموصى به. الأول الموصى له، واللي في الكتاب الوصية، وهذا الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء. تصح أي الوصية بما يعجز عن تسليمه كآبق. الآبق هو العبد هرب من سيده، وهروبه من سيده يعني أنه لن يرجع إليه. فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد فالوصية صحيحة. طيب آبق العبد، وما المضرة إذا صار آبق؟ ما في مضرة، إن وجده فله وإن لم يجد لم يخسر شيء. وكونه يخسر لأجل لطلبه هذا عائد إليه. طيب بناء على هذا نقول يتخرج صحة هبة ما لا يقدر على التسليم، لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه فالهبة أيضا مثلها، لأن كلها تبرع. وهذا هو الصحيح أنه يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء، لأنه إن حصل فهو غانم وإن لم يحصل فليس بغانم سالم كآبق وطير في الهواء. طيب بيع الآبق والطير في الهواء هذا لا يجوز، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. طيب وتصح بالمعدوم، تصح الوصية بالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، يعني يصح أن يوصي بشيء معدوم فيقول أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة، مهو بالحمل، لأنه سبق أن الحمل ما يصح الوصية به حتى يعلم وجوده، لكن هذا أوصى بما تحمل، مهو يعني ليس بحمل معلوم معين، قال كل ما تحمل فهو له يجوز، مع أنه معدوم، قد تكون الأشياء هذه ما فيها ولد، نقول متى نشأ فيها ولد فهو له، وإذا نشأ الثاني فهو له، وإذا نشأ الثالث فهو له، وهكذا. كذلك بما تحمل شجرة عنده نخلة، أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان يصح، سواء على الدوام أو في مدة معينة، بأن قال أوصيت بما تحمل هذه النخلة لمدة 5 سنوات لزيد، تصح الوصية ولا تصح؟ تصح، مع أنه معدوم، لأن الحمل في هذه الحال صار كالمنفعة في العقار، إذ أنه لم يقصد حملا معينا حتى نقول لا يصح، لكن هو حمل يعني ثمرتها من الحمل، فصار كما لو أوصى بمنفعة هذا البيت وما أشبه ذلك. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية، يعني لو قال أوصيت لزيد بثمرة هذه النخلة 1941 ولم تحمل، هل يطالب الورثة بمعدل ثمرتها كل عام؟ لا، تبطل الوصية لأن الموصى به لم يحصل فبطلت الوصية. ومثل أيضا ما يحمل حيوانه، ما تحمل حيوانه، ما يحمل حيوانه، قال أوصيت بحمل أو بما تحمل به هذه الشاة لفلان ولم تحمل، هل يطالب الورثة بمثل حملها كل عام؟ لا، تبطل الوصية لتعذر استيفاء الموصى به. وتصح بكلب صيد، تصح بكلب صيد، رجل عنده كلب صيد يعني معلم، فأوصى به لفلان، نقول يصح. طيب بيع كلب الصيد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. هبة كلب الصيد تصح، كذلك الوصية به. وحقيقة الوصية به أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب، لأن نفس الموصي لا يملك الكلب. طيب قوله بكلب صيد، هل هو مثال أو تخصيص وتعيين؟ نقول هو مثال، فمثله كلب الحرث، ومثله كلب الماشية. الماشية والحرث والصيد، لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها كما جاء في الحديث. فإذا أوصى بكلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية صحة الوصية. وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة ولا لما بمعناها فالوصية لا تصح، لأن أصل الموصي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصى به فلا تصح. وبكلب صيد ونحوه، نعم المؤلف قال ونحوه، يعني الصيد اللي هو الحرث والماشية. وبزيت متنجس وله ثلثهما، بزيت متنجس لا نجس، زيت متنجس لا نجس، أبينهما فرق؟ نعم، النجس نجس لعينه، والمتنجس نجاسته حكمية. النجس كزيت الميتة، زيت الخنزير، زيت كل ما يحرم أكله، يعني المقصود دهنه، هذا لا يصح الوصية به. أما الزيت الذي هو زيت الأشجار هذا لا يمكن أن يكون نجسا، وإنما يكون إيه لكن ما يتنجس، يتنجس. إذن زيت الحيوان الذي هو دكه ودهنه يكون نجسا ويكون متنجسا، إن كان من حيوان نجس فهو نجس، وإن كان من حيوان طاهر وأصابته نجاسة فهو متنجس. زيت الشجر يكون متنجسا ولا يكون نجسا. طيب إذن الزيت المتنجس تجوز الوصية به، لماذا؟ لأنه يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما أشبهه، ففيه منفعة مباحة. بيع الزيت المتنجس يجوز أو لا يجوز؟ إن قلنا بأنه يمكن تطهيره وهو الصحيح جاز بيعه، فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويطهر بعد. وإن قلنا لا يجوز بيعه، نعم فإنه لا، نعم وإذا قلنا لا يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه، والمذهب أنه لا يمكن تطهيره ولا يجوز بيعه، والصواب خلاف ذلك. طيب يقول وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. له أي للموصى له ثلثهما، أي ثلث الكلب والزيت، ولو كثر المال، إلا إذا أجازت الورثة صار له كله. ولنضرب المثال حتى يتضح المقال. رجل أوصى بكلب حرث وعنده ماشية تبلغ مئات الآلاف، لو باع الكلب يسوى 10 ريالات مثلا، والماشية تساوي ملايين، أوصى بكلبه لفلان، لما مات قال الورثة لا نجيز الوصية، لا نجيز الوصية، كم يكون من الكلب؟ الثلث، معنى أنتم مئات الآلاف، فله ثلثه. وقول المؤلف ولو كثر المال إشارة إلى خلاف نذكره إن شاء الله. طيب وين أجازت الورثة؟ فله كل. إذا قال قائل قوله وله كثر المال إشارة خلاف، فما معنى الخلاف؟ معنى الخلاف أن من العلماء من يقول إنه إذا لم يزد على الثلث لو فرضنا له قيمة فإنه لا تعتبر إجازة الورثة ويعطى الموصى له بكل حال. أفهمتم؟ لأن منع الوصية في أكثر من الثلث لإيش؟ لحق الورثة. الورثة الآن ما عليهم نقص، الكلب هذا حتى لو باعوه ما يمكن بيعه. فالصواب إذن أن للموصى له الكلب كله. حجة الفقهاء رحمهم الله يقولون إن هذا الكلب لا نظير له في ماله، لأن هذا الكلب يجوز الانتفاع به ولا يملك، وبقية المال يملك وينتفع به، فهو لا نظير له في ماله، فهو من جنس آخر غير المال، فيكون كأنه مال مستقل، فليس للموصى له إلا ثلثه، لكن الصواب أن له جميعه.
لأن لو إنسان أوصى لميت وقالوا تريد تمليك هذا الميت في هذه الوصية، يا شيخ المشكلة أن الآن لو قلنا بتمليكه دخل هذا المال في تركة الميت فينفع الورثة كالدية يا شيخ.
نعم.
حين مات الميت يا شيخ هذا بدون اختياره ودخل في ماله الدية.
لا مهم نفسه، لأن الدية دخلت قهرا في مال الميت وهذه مهقة، فلا بد فيها من القبول، والقبول متعذر من الميت، وانتقال المال الميت إلى الورثة فرع عن تملكه إياه. زال الإشكال. الآن الميت لا ينتقل ماله إلى الورثة إلا بعد أن يملكه، والوصية له لا يمكن أن يملكها لأن من شرطها القبول. لا مهم، الأدية غصب قهري دخلت ملك تقديرا. نعم.
لو قال أوصيت لزيد وللفقراء،
إيش؟
لو قال أوصيت لزيد وللفقراء فكم يكون مقدار زيد؟
لو أوصى لزيد والفقراء له النصف ولهم النصف. نعم.
ورثة الميت
لو
كان في ورثة الميت من
هم قصار ومجانين،
فكيف يمكن إنفاذ وصيته بما فوق
الثلث؟ ما يمكن، يوقف إلى حتى يبلغ أو يعقل أو يموت ويرث غيره.
طب وهل يصح أن وهل يصح أن ينفذ بما فوق الثلث؟
أن
ينفذ ما فوق الثلث ويكون من نصيب العقلاء الكبار؟
لا ما يصح، لكن العقل لو أجازوا نفذ نصيبهم من الثلث. نعم يا
أحمد. قلب الصيد قلنا يجوز كفته ولا يجوز بيعه.
ولا يجوز بيعه.
نعم. رجل عنده صيد أو ماشية.
رجل عنده. كلب.
لا عنده صيد، يعني يريد صيد. أي صيد صيدا أو عنده ماشية ولا يجد كلبا إلا بالشراء.
هاي خذ قاعدة، إذا حرم العقد صر الإنسان إليه فإنه يحصل عليه بالعوض ويكون الإثم على البائع مثلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في بيوت مكة قالوا لا يجوز بيعها، بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا تجوز إجارتها. فلو جاءنا الحاج والله أنا أستأجر البيت هذا لمدة شهر وقت الحج يحرم من أجله إياه. قال أنا مضطر، ما أبد من أجل حرام. أفهمت؟ وش نعمل؟ قالوا إذا لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة فليدفع الأجرة والإثم على صاحب البيت. لكن هذا القول وهو مذهب الإمام أحمد يعني المشهور عند أصحابه مهجور من زمان. الآن بيوت مكة تباع وتشترى وتؤجر كأنها بيوت حل لا بيوت حرم. ولهذا توسط شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها، لأن الإجارة منفعة، والمنفعة في الحرم يشترك فيها كل الناس، كما قال عز وجل الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد. ويقول كان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة كانت البيوت مفتحة الأبواب للحجاج والعمار، كل إنسان عنده شيء زايد يفتح بابه لمن أراد أن يسكن. أفهمت؟ فالأقوال إذن ثلاثة: جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه العمل من زمان، والثاني تحريم البيع والإجارة وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، والثالث التفصيل جواز البيع دون الإجارة.
وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخلت الوصية، ومن أوصي له بمعين فتلف بطل فتلف بطلا، وإن تلف المال
وإن تلف المال غيره
فهو بالموصى له، خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل أوصى بثمرة هذه النخلة لفلان ولم تثمر، فهل يطالب الورثة بقيمة ثمرتها؟ يلا أحمد. لا يطالب لأنها لم تثمر فبطلت الوصية. طيب، هل تصح الوصية بالكلب جزاع؟ اسمع كلام، هل تصح الوصية بالكلب؟ تصح. ما هو التفصيل؟ نعم نعم، أحسنت. وإلا طيب، أفهمت الجزاء؟ طيب، إذن في التفصيل: ما جاز اقتناؤه جازت الوصية به، وما لا فلا. طيب، إذا أوصى بكلب صيد، يا فهد، أوصى بكلب صيد وعنده أموال عظيمة، فكم يستحق الموصى له من هذا الكلب؟
على كلام المؤلف يستحق
ثلث الكلب. لا، أقول ثلث الكلب فيكون شريكا للموصى له فيه، يقول خلي عندك يومين وعندك يوم وعندي يومين كذا. لا، كيف ما في قيمة الكلب؟ ما له قيمة.
لو قدمنا أنا له،
طيب قدمنا له قيمة، وش بيعطيه؟
ثلث
منفعة. ما يجوز، لأن هذه المنفعة لا يجوز أخذ العوض عليه. نعم، ثلث الكلب يعني مثلا يتقاسمون المنفعة، فيقال للموصى له لك يوم وللورثة يومان. طيب، هل هناك قول آخر يا فهد؟ وهو أن له كاملا، أن الكلب له كاملا. طيب، أوصى له بزيت متنجس، عبد الله،
يجوز؟
يجوز؟
نعم،
تنجس
يجوز لأنه يمكن الانتفاع به في طلاء السفن والجنوب.
إيه يمكن الانتفاع به. طيب أوصى بإنسان عنده مثلا أموال كثيرة ولنقل عنده 100 دبة السم، وأوصى بواحدة منها متنجسة، كم يعطى الموصى له؟
على القول الراجح يعطى كله.
طيب وعلى الثاني؟
أنه لا ينقذ من ذلك إلا ما جاز الله.
ها؟
أنه يعطى ثلث.
ثلث الدبة المتنجسة إلا إذا جاز الله. طيب القول الراجح أنه يعطى كل ما أوصي له به، وهذا هو الصواب. طيب ثم قال المؤلف في ابتداء الدرس الجديد: وتصح بمجهول كعبد وشاه. تصح الوصية بمجهول بأن قال أوصيت لفلان بعبد من عبيده، تصح، لأن إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى. فماذا يكون لهم من العبيد؟ هل يعطى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا؟ أوصى له بشاة، ماذا يعطى؟ هل يعطى أدنى شاة أو يعطى شاة سمينة أم ماذا؟ يقول المؤلف: ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، فيعطى عبدا من العبيد أدنى شيء إلا بإجازة الورثة، إذا جازوا فالأمر إليه، وإلا فيعطى ما يسمى عبدا ولو كان جاهلا. فإن قال قائل: هل يعطى عبدا مجنونا؟ فالجواب لا، لأن ظاهر قصد الموصي أن ينتفع الموصى له بالموصى به، والمجنون لا نفع فيه بل فيه عبء وعناء، فهو يعطى عبدا عاقلا سواء كان متعلما أو جاهلا، وسواء كان قويا أو ضعيفا. الشاة ماذا يعطى؟ يقول المؤلف: يعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، الاسم العرفي إذا كان عرف الناس أن الشاة هي الأنثى من الظأن فماذا يعطى؟ يعطى شاة أنثى. فإن اختلف العرف والحقيقة اللغوية فإنه يقدم العرف، يقدم العرف لأن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه. فالشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الظأن والمعز، لكنها في العرف أخص من ذلك، إنما تطلق على الأنثى من الظأن. فإذا قال الورثة: نعطيك تيسا، قال: لا. قال: نعطيك عنزا، قال: لا. قالوا: نعطيك خروفا، قال: لا. له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك بناء على أن المغلب العرف وهو الصحيح. أما إذا قلنا يرجع للغة فيعطيه الورثة ما شاء من هذه الأصناف.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.